أنتم برفقة SBS عربي 24.
نسلط الضوء على قصة نجاح السيد عمر أحمد. وصل السيد عمر أحمد إلى أستراليا قادما من العراق كمتدرب مبتعث لأستراليا في دورة تدريبية من قبل وزارة الزراعة العراقية، وحال اندلاع الحرب في وطنه الأم دون رجوعه إلى مدينته بغداد، فاستقر في مدينة أدليد عاصمة ولاية جنوب أستراليا. لم يترك عمر الإعاقة تتغلب عليه، ورسم لنفسه مستقبلا استعان فيه بالإرادة والرضا ليهزم شلل الأطفال الذي أصابه في عمر السنتين. عمل السيد عمر أحمد في البرنامج الوطني الأسترالي لبحوث الشوفان في مركز البحوث الأسترالية، حتى منعه تردي وضعه الصحي من مواصلة هذا العمل، فاختار أن يسخر تجربته مع تحدي الإعاقة لخدمة الآخرين. فلنستمع لقصته سويا.
أنا من بغداد، حاصل على بكالوريوس علوم زراعية من جامعة بغداد أصلا. بعد إكمال الدورة عملت في البرنامج الوطني للشوفان في مركز البحوث الأسترالية لفترة من الزمن، ولكن اضطررت إلى ترك العمل بسبب إجراء عملية جراحية في الركبة اليمنى كوني مصاب بشلل الأطفال منذ عمر سنتين. على أثر ذلك اضطررت إلى تغيير مهنتي والبحث عن عمل يكون توافق مع ظروفي الصحية. بدأت رحلة تجربة أعمال أخرى، كانت هذه فرصة أتطلع على كثير من المهارات أو الأعمال. عملت كمدرس، وعملت كمترجم، وعملت متطوع. لم أعدم وسيلة متوفرة موجودة في أستراليا لإيجاد العمل المناسب.
هذا الجزء من قصة رحلتك أستاذ العزيز يمكن الوحدة هتكون مثل للكثيرين من اللي بيوصلوا على أستراليا ويفاجئوا بالتحديات، تحديات الاستمرار في مجالهم المهني اللي درسوه ومارسوه قبل الهجرة أو اللجوء. لكن حضرتك لم تتوقف كثيرا عند هذا الحاجز، تمكنت من عبوره. شو يا ترى اللي ساعدك على هذا الشيء؟
حقيقة القناعة مهمة جدا، والإيمان بالذات يمكن يكون أهم، لأنه كل عمل يحتاج إلى طاقة. حتى أنا أنجح في عمل معين أو أستمر في عمل معين، فيجب أن تكون هناك أسباب قوية تدفعني للاستمرار ومواجهة التحديات. الأسباب كثيرة، ومنها أنه في البداية كانت عائلتي في بغداد تنتظر الوصول إلى أستراليا، والوضع كان ليس جيدا هناك. فكل هذه أسباب يمكن أعطتني دفعة قوية جدا إلى التفكير بعقلانية وباستخدام المهارات التي موجودة عندي في سبيل إيجاد عمل والاستقرار، حتى أستطيع أن أجلب عائلتي إلى أستراليا. فالآن المعنى هناك كانت معاني كبيرة أحملها ساعدتني على التواصل. الشيء الثاني هو المهارات الشخصية التي أنا جلبتها معي، في وهي القدرة على التكلم باللغة الإنجليزية. لم تكن بالمستوى الذي عليه الآن أنا، ولكن كانت جيدة لبناء علاقات. فكانت أول شيء عملت عليه هو بناء علاقات جيدة في المجتمع، مع كل الناس الذين تواصلت معهم في البداية، من الناس المسؤولين عن الدورة جاءت بمردود جيد جدا، وساعدني ذلك على الحصول على عمل مثلا في البرنامج الوطني للشوفان. فاللغة الجيدة، التكوين العلاقات، الثقة، الدافع النفسي. هناك نقطة أيضا أود أذكرها مهمة جدا، وهي فهم النظام في أستراليا مهم جدا. فأنا حاولت في البداية أن أفهم النظام، كيف تعمل الأمور، ما هي قانون البلد أيضا مهم جدا.
هل كان قرارك بدخول مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة متأثر بتجربتك الشخصية، متأثر بما عانيت منه أنت شخصيا منذ الطفولة كما ذكرت بإصابتك بمرض شلل الأطفال؟
نعم بالتأكيد، هذا يمكن سبب رئيسي. بسبب إعاقتي تعلمت كثير من الأشياء، وما مررت به والمهارات التي اكتسبتها والمستوى الذي وصلت إليه، فكرت أنه الأفضل لي أن أستثمره في هذا الموضوع ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة حتى ييسر عليهم الأمور. حتى أنقل رسالة أيضا، أنه الله سبحانه وتعالى عندما يأخذ عضو أو يأخذ شيء يعوض بشيء أهم منه، لكن هل الإنسان يعرف هذا الشيء؟ وغيرها من الأشياء اللي يعني دفعتني حقيقة أنه أذهب إلى هذا المجال. النظام هنا يساعد كثيرا، ففهم النظام مهم يعني، يعني وييسر كثير من الأمور. فقد يكون الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ليس لديه هذه المعلومات، أو عندما أتى إلى أستراليا على سبيل المثال إذا كان من الجالية العربية لم تتاح له الفرصة حتى يحصل على نصيحة جيدة، فاعتمد على النصيحة التي تلقاها، وربما ضاع في مكان معين ولم يستطع أن يحقق رغباته أو ينتقل بمستواه إلى مستوى أفضل، ويعني بقي في مكانه يعتمد على ما يحصل عليه من يعني من المساعدات.
وهذا يظهر أهمية ما تقوم به والدور اللي بتلعبه في يعني دعم ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من كل الخلفيات الإثنية، لكن أيضا تحديدا من أبناء الجالية العربية واللاجئين والواصلين الجدد. لو تعطينا لمحة سريعة أستاذي العزيز عن عملك، ما شاء الله بتشتغل في منظمتين فاعلتين بجنوب أستراليا مدينة أدليد، كلاهما مارس دور كبير في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة. شو هي أبرز الخدمات اللي بتقدمها حضرتك للجالية؟
مثل ما ذكرتي حقيقة الدعم ليس حكرا على الجالية العربية، وإنما متوفر ومتاح لكل من يحتاجها يعني. فعملي على سبيل المثال مع One Culture Support Services، أنا أعمل كمنتور، وهذا برنامج حقيقة لأول مرة يتم إنشاء في أو البدء فيه في أدلايد، يعني أنا أعمل مباشرة مع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وأتبادل معه الخبرات. يعني أنا كشخص لدي إعاقة بكل ما أحمله من خبرة أشاركها مع الشخص الذي أنا مسؤول عنه والذي هو أيضا لديه إعاقة. البرنامج الحمد لله كان يعني ناجح وجيد وأعطى ثمار. الآن هو حقيقة المرحلة الثالثة من البرنامج، المرحلة الثالثة والأخيرة الآن منذ أن بدأنا. الأمر الثاني الذي أنا أقوم به وهو عمل كسبورت وركر، يعني أدعم أيضا الإخوان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو برنامج يختلف تماما عن البرنامج الأول. ما أقوم به دعم أيضا مباشر، أشارك بالنصح وبالمعلومات وبأشياء أخرى. العمل الآخر مع شركة الفيزيغرو انترنشيبس، أنا أعمل كميونيتي بارتنرشيب مانيجر، أحاول أن أربط هذه الشركة مع الجاليات، مختلف الجاليات، وهي حقيقة نفس الرسالة ولكن ليس موجهة بشكل خاص للناس من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنما مفتوحة للجميع، للطلاب أو للخريجين أو للناس من أصحاب المهارات، وتزويدهم بما يحتاجونه للنجاح في أستراليا.
من خلال خبرتك الطويلة في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، لو نطلب منك نصيحة ذهبية تعطيها للشخص اللي ربما يواجه تحدي جسدي نفسي وهو مؤهل لخدماتكم، شو ممكن تنصحه يعني بكلمات موجزة كيف يمكن أن يحقق الإنسان ذاته رغم تحديات الإعاقة؟
ذات يعني شخصيا أنا
تنهيدة طويلة طلعت من العمق أستاذي.
بالتأكيد، لأنه حقيقة هذا أساس، يعني أنا بالنسبة لي مبدأ تعلمته من أنا صغير حقيقة، وهذا أثر علي كثيرا وبقي عندي إلى الآن، وهو الرضا بما قسمه الله لك. يعني أنا رضيت بحالي، هذا مهم جدا، يعني سواء كان طبعا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو إنسان عادي، ارضى يعني بحالك، ارضى بما قسمه الله لك، ستجد انه الامور تصبح او تتغير او تنكشف بشكل افضل في المستقبل، او اذا اردت ان تنتقل للمرحله الثانيه. يعني اول خطوه للخروج من هذه دوامه السخط على النفس، او انه كشخص انا لدي هذه الاعاقه، لماذا انا اختلف عن الاخرين؟ انا كنت صغير، لماذا لا استطيع ان العب كره القدم او لا استطيع ان فكنت عندما رضيت بدات اخرج خارج البيت وبدات اتحدى نفسي وبدات العب كره القدم وكنت لاعبا جيدا. فهذه كانت بدايات التحديات،
تعرف يعني أستاذي يعني حتى كما ذكرت الرضا ليس فقط لذوي الاحتياجات الخاصة، عندما نرى حولنا ونشوف ناس عندها نعم كثيرة ما بتشعر بيها، عندما نقرأ تقارير إنه الأطفال عندهم مشاكل في الثقة بالنفس برؤيتهم وفخرهم بنفسهم، بنات بعمر الزهور 14 سنة يسعوا لإجراء عمليات جراحية تجميلية، يعني مسألة الرضا هي مسألة عميقة جدا كما ذكرت أساسية. هذا بالنسبة للشخص نفسه، هل نستطيع أن نقول أنها نفس النصيحة للأهل؟
بالتأكيد، يعني هذه الجملة عندما تضعيها في الوسط وتقف في زوايا مختلفة تجدي لها يعني هي ما تحتاجينه في كل المواقف بالنسبة للمعاق وبالنسبة للأهل. فإذا انتقلنا إلى الأهل ووضعنا أنفسنا في مكانهم سنجد أنه الأمر ينطبق عليهم، رضى بما رزقه الله. إذا لم يقبلوه الطفل سيعاني والأهل سيعانون، وإذا رضوا بما يقسمه الله لهم سيأخذون الأمر إلى المرحلة الثانية، يعني سينفتحون على الطفل وسيعطونه دفعة الثقة في النفس ويدفعونه ويساندونه في مختلف مراحل الحياة. فأنا حقيقة هذا الأمر تطور من عندي أو تشكل وهو فضل الله سبحانه وتعالى منذ أن كنت صغيرا، يعني حتى عندما كبرت وعملت كمهندس زراعي في الشركة تابعة لوزارة الزراعة، المنافسة هناك كانت كبيرة، والنظام في العراق ليس كنظام في أستراليا، يعني لا يوجد هناك سنتر لينك والحكومة تدفع يعني مصرف شهري للناس من دول الاحتلال، يعني لا يوجد هذا الكلام نهائيا. فكان يجب علي إذا أردت أنا أن أعيش حياة طبيعية وأن أتزوج ويكون لدي أطفال ويكون لدي مستقبل، علي أن يعني أجاهد وأثابر حتى أنافس يعني الناس الطبيعيين أو الناس الذين ليسوا من ذوي الاحتياجات الخاصة. وهذا ما حصل عندي، يعني انتقل هذا الرضا إلى المرحلة الأخرى واللي هي مرحلة الشباب. فكنت حتى أنا يعني مثلا بيني وبين نفسي أتحدى بقية المهندسين يعني من ناحية الجهد. أنا كنت يعني حتى عملي لم يكن سهلا في دائرة البحوث في مركز الشركة، كنا نذهب إلى مختلف المدن في العراق ونطب يعني نعمل على مشاريع، فهذا يتطلب جهد عضلي وأنا كنت معاق. فكنت أتحدى نفسي وأتحدى البقية في سبيل أنه أفرض نفسي وأنجح، لأن هذه كانت الوسيلة الوحيدة للبقاء.
كان هذا السيد عمر أحمد من مدينة أدليد بولاية جنوب أستراليا يتحدث إلينا عن قصة استقراره في أستراليا وكيف تغلب بالإرادة والرضا على تحديات الإعاقة وأصبح مثالا ونموذجا للكثيرين، ويقدم خبرته لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة من كل الخلفيات الإثنية في الولاية.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقاً. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.